إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، وبعد أن تحدثنا في الجمعة الماضية عن أعياد الكفرة وأنواعها وما فيها من الباطل والمخالفات والشرك بالله العظيم، يحسن أن نقرر ما يلي. أيها الإخوة في الله، إن الأعياد كلها جزء من الدين، ونحن المسلمين منهيون صراحة في الكتاب والسنة عن التشبه بالكفار في العادات المباحة، فكيف بالتشبه بهم في طقوس عباداتهم واعتقاداتهم الوثنية؟ إن من أصول ديننا العظيم الولاء للإسلام وأهله، والبراءة من الكفر وأهله، ومن ذلك تميز المسلم عن أهل الكفر واعتزازه بدينه وفخره بإسلامه مهما كانت أحوال الكفار قوة وتقدما وحضارة، ومهما كانت أحوال المسلمين ضعفا وتخلفا وتفرقا. لا يجوز يا عباد الله بأي حال من الأحوال أن تتخذ قوة الكفار وضعف المسلمين ذريعة لتقليدهم والتشبه بهم، كما يدعو إلى ذلك المنافقون وبعض المنهزمين والجهال. إن المسلم يعتز بدينه، لأن الله قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولأهمية تميز المسلم عن الكافر، أمر الله المسلم أن يدعو في كل يوم على الأقل 17 مرة أن يجنبه طريق الكافرين، لا سيما اليهود والنصارى. فقال تعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وجاءت نصوص كثيرة جدا تنهى عن التشبه بهم وتبين أنهم في ضلال مبين. قال الله تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. يتخلى الله عن ولايتنا وعن نصرتنا إذا اتبعناهم، وهذا هو الحاصل اليوم. وفي آية أخرى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن من الظالمين. وفي آية أخرى: ما لك من الله من ولي ولا واق. وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. لقد نهى الله عن موادة الكفار وموالاتهم، وجعل الذي يفعل ذلك منهم عياذا بالله العظيم. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذا صريح كلام الله جل وعلا. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أخوك، أبوك، ابنك، لا يجوز أن تحبه وتواده لأنه كافر، فكيف بمن يدعي أنه لا بد من هذه الموادة والمحبة لأن العالم صار قرية واحدة كما يقولون؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: المشابهة تورث المودة، والمحبة والموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر. وثبت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام: هذا الحديث
أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، كما في قوله تعالى: ومن يتوله منكم فإنه منهم. وقد ذكر شيخ الإسلام أن التشبه بالكفار هو أصل دروس الإسلام وشرائعه، أي اختفاء معالم الإسلام، وصدق رحمه الله، وهو أصل ظهور الكفر والمعاصي، وصدق رحمه الله، كما أن أصل كل خير هو المحافظة على سنن الأنبياء وشرائعهم. عباد الله، أعياد الكفار منها ما هو ديني صراحة، كعيد الغطاس والفصح وميلاد المسيح، وحتى يحذر المسلم من الوقوع في شيء من التشبه بأعداء الله، يجب أن يعلم أن مشاركة هؤلاء الكفرة لا يجوز مطلقا، لا على سبيل المجاملة لهم، ولا على سبيل البحث عن الشهوة كما يفعل بعض عصاة المسلمين حين يسافرون إلى بلاد الكفار بقصد حضور تلك الأعياد والاحتفالات. وبعض المسلمين يجيب دعوة الكفار، لا سيما إذا كان وراء الدعوة مصالح دنيوية كعقد صفقات أو معاملات تجارية، فبئست التجارة، بئست التجارة. إذا كان الإنسان يريد أن يربح ولو على حساب غضب الله عز وجل فبئست التجارة. ومن العجيب أن بعض المسلمين تعجبه تلك الحفلات فينقلها إلى بلاد المسلمين، فالحمد لله على نعمة الإيمان، ونعوذ بالله من الضلالة. ومن أعياد الكفار ما كان أصلا من شعائر دينهم ثم تحول إلى عادات واحتفالات عالمية. ومن الأعياد التي لها أصل ديني عيد العمال الذي أحدثه عباد الشجر، ثم صار عيدا وثنيا عند الرومان، ثم انتقل إلى الفرنسيين وارتبط بالكنيسة إلى أن جاءت الاشتراكية وثورة الاشتراكية، فنادى الاشتراكيون به وأصبح عالميا ورسميا في كثير من الدول الإسلامية. ومن صور التشبه بالكفار قلب أعياد المسلمين إلى ما يشبه أعياد الكفار، عيد مبني على طاعة، عيد الفطر بعد رمضان، عيد الحجة، عيد الأضحى بعد شعائر عظيمة، هذه أعياد طاعة. بعض الجهلة من المسلمين يقلبون هذه الأعياد إلى أعياد مشابهة في أعياد الكفار. أعياد المسلمين تميزت بكون شعائرها تدل على شكر الله وتعظيمه وحمده وطاعته، مع الفرح بنعمة الله عز وجل وعدم تسخير هذه النعمة في المعصية. أما أعياد الكفار فعلى العكس تماما، تتميز بأنها تعظيم لشعائرهم الباطلة وأوثانهم التي يعبدونها من دون الله، مع الانغماس الكامل في الشهوات المحرمة، فكيف يتشبه المسلم العزيز بدينه بهؤلاء المنتكسين؟ أيها الإخوة المؤمنون، يتبين لكل منصف مذعن لأحكام الله عز وجل أن ثمة أحكاما تترتب على ما سبق بيانه، ومن هذه الأحكام وجوب اجتناب حضور هذه الأعياد. نعم، يحرم حضورها والتشبه بالكفار فيها، وهذا مذهب جميع الأئمة، أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد عليهم رحمة الله. أليس هؤلاء هم أئمتنا؟ أليس هؤلاء هم أئمة أهل السنة؟ فأين نحن منهم؟ قال الصحابي الجليل عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما: من بنى ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك، حشر معهم يوم القيامة. رواه البيهقي في السنن الكبرى، وصححه شيخ الإسلام في الاقتضاء. وكذلك أيضا يحرم موافقتهم في أفعالهم ولو لم يحضر أعيادهم. قال شيخ الإسلام: لا يحل للمسلم أو للمسلمين أن يتشبهوا بهم في أي شيء مما يختص بأعيادهم، لا من طعام ولا لباس ولا اغتسال ولا إيقاد نيران ولا تبطيل عادة من معيشة أو عبادة أو غير ذلك، الإجازات والعطل إلى آخره. ولا يحل فعل وليمة ولا الإهداء ولا البيع بما يستعان به على ذلك. بعض المسلمين يبيعون في محلاتهم بطاقات التهنئة وورود التهنئة الخاصة بأعياد الكفار، وإذا قيل له في ذلك قال: وما شأني؟ ما شأنك؟ أين اعتزازك بدينك؟ أنت تعينهم الآن على باطل له علاقة بدينهم الوثني الشركي، نسأل الله العافية. ثم قال شيخ الإسلام: ولا الإهداء ولا البيع بما يستعان به على ذلك لأجل ذلك، ولا تمكين الصبيان ونحوهم من اللعب الذي في الأعياد، ولا إظهار الزينة، وبالجملة ليس لهم أن يخصوا أعيادهم بشيء من شعائرهم، بل يكون يوم عيدهم عند المسلمين كسائر الأيام. وكذلك أيضا يحرم إهداؤهم أو إعانتهم على عيدهم ببيع أو شراء. بعض المسلمين يجامل يقول أهداني في العيد، أنت عيدك حق وهو عيده باطل. نعم إذا أهداك ممكن أن ترد له هذا الصنيع الجميل، ولكن ليس في عيده هو، لأن إهداءك في عيده إقرار له بأن عيده حق، هذا باطل. كيف يا مسلم تقر الشرك وتقر أهل الشرك نسأل الله العافية والسلام. نعم لا شك أيها الأخوة أن المسلم يتأثر لو أهداه كافر هدية بمناسبة عيد الفطر والأضحى، لا بأس أن يرد له هذا الجميل، لكن ليس في مناسبة مبنية على دين وثني شركي صليبي كما يفعل بعض المسلمين اليوم، وبعضهم ربما يفعله جهلا. لكن هذه الآيات والأحاديث والنصوص تكفي المسلم إن شاء الله. ولا يجوز أن يهنأوا بأعيادهم مطلقا. يقول ابن القيم رحمه الله أما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، وعلى المسلم أن يترك التسميات والمصطلحات التعبدية الخاصة بالكفار، مثل كلمة مهرجان كما مر معنا فهي اسم لعيد وثني عند الفرس. التشبه بالكفار كثير حتى في أعياد الفطر والأضحى، بعض المسلمين انظر كيف يهنئون نسأل الله العافية والسلامة، يقلد الكفار حتى في أسلوب التهنئة، حتى إذا رزق بعض الناس مولود يقول له بالرفاه البنين، وهي منصوص على أنها جاهلية. فهذه الموروثات أيها الأخوة هي نتيجة البعد عن الشريعة وعدم الاعتزاز بها والذوبان في هذا المجتمع الغربي الذي غزا الناس بإعلامه. ومن المسائل أيها الأخوة، لو أهدى كافر بمناسبة عيده هو هدية للمسلم، أرسل طبقا من الحلوى أو ما شابه ذلك للمسلم، فهل يجوز أن يأخذها المسلم؟ هذه فيها خلاف بين الأئمة عليهم رحمة الله، وأجازها بعضهم لأنها ليس فيها إعانة لهم على شعائر كفرهم كما أفتى بذلك الشيخ الإسلام رحمه الله، بخلاف مثلا الذبائح لأنها تذبح على شعائر الكفر لا يجوز. أيها الإخوة في الله، هذه أحكام شرعية ثابتة لا تقبل التغيير، لا تقبل التغيير مهما كان الشعار المرفوع، التسامح الديني، التعامل مع الآخر، عدم الأحادية، تجديد الخطاب الديني، هذا هراء، هذا الهراء الذي يصدر من بعض أهل الأهواء وعباد الدنيا والدينار والدرهم، هذا الكلام لا يغير الشريعة. أيها الإخوة، لن يعدم أصحاب الفكر المنهزم من وجود فتاوى جاهزة تجيز لهم كل ما يستهون، كل ما يريدون سيجدون من يفتيهم بذلك، ثم يتلقف هذه الفتوى إعلاميون يكذبون عليها ألف كذبة لإقناع المسلمين وغير المسلمين أن الإسلام بلغ من تسامحه وأريحيته إجازة المشاركة في شعائر الكفر، حتى لا نجرح مشاعر الكفار ولا نوصف بالتشدد ولا بضيق الأفق ولا بالأحادية. فإلى الله المشتكى في زمن الغربة، في زمن غربة الدين الذي يقبض على الجمر، الذي يقبض على الجمر هو الذي يقبض على دينه، يثبتنا على دينه وأن يقبضنا إليه غير مفتونين ولا مبدلين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، الزلزال العظيم الذي حصل في مطلع هذا الأسبوع فيه من الآيات والعبر ما لا يخفى على عباد الله المؤمنين، فهو أولا آية من آيات الله، آية من آيات الله تظهر فيها عظمة الله وقوته وضعف الإنسان مهما بلغ به الجبروت والعلم والقوة، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. وهذا فيه رسالة للذين يصابون بالإحباط، وللذين يظنون أن الكفرة المتجبرين لا سبيل للخلاص منهم، ماذا سيفعلون أمام هذا الطوفان؟ وماذا يفعلون إذا قال الله للشيء كن؟ فسبحان من بيده ملكوت السماوات والأرض. ثانيا، هذا الزلزال وآثاره المدمرة هو ابتلاء للمسلمين وتكفير لهم بإذن الله وشهادة لهم إن شاء الله لمن مات غرقا منهم. أما الكفرة والفجرة وتذكروا أنه حصل في يوم الكريسماس، كانوا قد فرغوا من الخمور ومن العهر وبعضهم كانوا عراة على الشواطئ، فأتاهم الأمر من حيث لم يحتسبوا. لله جنود السماوات والأرض وما يعلم جنود ربك إلا هو. الكفرة أتتهم عقوبة من الله، الله أكبر في يوم عيدهم. الباطل الذي يبارزون الله فيه بأقبح المنكرات، يرقصون على جراحاتنا في العراق وفي فلسطين، فأرسل الله عليهم هذا الطوفان. قال الله تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فسبحان الله شديد العقاب. وقال تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ثالثا، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كثرة الزلازل من أشراط الساعة، وهذا فيه مصداق لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فحري بالمسلمين أن يستفيدوا من هذه الآيات لدعوة غير المسلمين إلى دين الله الحق. رابعا، كثير من المسلمين تمنى لو كان هذا الزلزال وآثاره في البلد الظالم أهلها، ولكن نقول إن الله عليم حكيم. قال الله تعالى: قل فلله الحكمة البالغة. وقال تعالى: وما هي من الظالمين ببعيد، وما هي من الظالمين ببعيد. وقال تعالى: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود. خامسا، المناظر المهولة التي رآها الناس لآثار هذا الزلزال، بعضهم فقد صوابه وتوازنه. هذا أيها الإخوة يذكر بيوم القيامة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. قال الله تعالى: يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. وقال تعالى: يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. وقال تعالى: وإذا البحار سجرت، تغلي البحار أيها الإخوة تغلي غليانا. وقال تعالى: وإذا البحار فجرت. نسأل الله عز وجل أن يغفر لإخواننا المسلمين الذين ماتوا في هذا الزلزال، وأن يشفي مصابهم، وأن يجعل ما أصابهم طهورا وتكفيرا، كما نسأله عز وجل أن يجعلنا من عباده المستعظين، ونعوذ بالله من غنى يطغينا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أكثروا أيها الإخوة من التوبة والاستغفار، فإن هذه العقوبات ليست بعيدة من الظالمين كما سمعتم. قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ليس الاستغفار باللسان فقط، الرجوع إلى الله والتوبة والندم والعزم على عدم الرجوع والصدق مع الله في ذلك. أيها الإخوة المؤمنون، الذي حصل في الرياض قبل البارحة، هذا الأمر المحزن والظاهرة النشاز، ما حصل يجب ألا يمنعنا من أن نتفاءل ونتفاءل بأن هذه الفتنة إن شاء الله ستنتهي. فتنة هؤلاء الشباب ستنتهي بإذن الله عز وجل، نحسن الظن في الله، تعالج أسبابها. ونعلم أيها الإخوة أن كثيرا ممن كانوا يحملون أفكارا فيها شيء من هذا الفكر أنها ولله الحمد زالت، وأنهم تأثروا بالحق الذي يطرح لهم بالأسلوب المناسب. نحن نتفاءل لأن هذه الأعمال المشينة على نهايتها بإذن الله عز وجل. وعلينا أن نحسن الظن بالله مع الأخذ بالأسباب التي تمنع هذه الظاهرة، ومنها تقوى الله وتعظيم شرعه وتعظيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على منهج النبوة. قال الله تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هذه أيها الإخوة ثمرات طاعة الله عز وجل واستقامة المجتمع، وهذه الظاهرة قد تكون عقوبة لنا، لأن هؤلاء خرجوا من مجتمعنا ولم نكن نتوقع أن يحصل مثل هذا في بلادنا، لكن الله عز وجل له الحكمة البالغة. فنسأل الله تعالى أن يقطع زابر هذه الفتنة، وأن يكفينا شر الأشرار وقيد الفجار وجهل الجاهلين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا. عباد الله، تحدثنا قبل جمعتين عن الانتخابات، ومع الأسف الشديد أيها الأخوة ظهر في الأسبوعين الماضيين ما يندى له الجبين، سلبية متناهية تلازم كثيرين من إخواننا المسلمين. وقد بينا أيها الأخوة أهمية المشاركة، وذكرنا بوضوح أن التصويت يعني إثبات الوجود، يعني إثبات الوجود قبل كل شيء. عدم التصويت يعني القبول بأن نكون جميعا متجاهلين، بأن تكون يا أخي المسلم أنت متجاهل، وأن نرضى إذا لم نصوت بأن تذوب الأكثرية في الأقلية. وربما مثل مجتمعكم أيها الإخوة المؤمنون من لا تريدون ولا تتوقعون، وكل منا على ثغر، فلا يؤتى الإسلام من ثغورنا يا إخوة. ما الذي يمنعك يا أخي المسلم؟ تقول أنا غير مقتنع بأن سيكون هناك، هذه قضية أخرى. الآن أنت الآن تصوت لتثبت أنك موجود. بعض الناس يظن أن التسجيل صعب وسيحقق معه ويحتاج إلى وثائق وصكوك وشهود، والأمر سهل. كل هذا لا تظنه يا أخي، لا يأخذ الأمر إلا دقائق معدودة، ويكفي إن شاء الله بطاقة الأحوال فقط. ويا ليس كل جماعة مسجد لو ذهبوا سوية بعد صلاة المغرب مثلا أو العشاء. وعلينا جميعا أيها الأخوة أن نتواصى ونتعاون ويذكر بعضنا بعضا. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقد تبقى من الأيام إلى نهاية شهر ذي القعدة، فلا تزال الفرصة قائمة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعلنا جميعا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وذمر سائر أعداء الدين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم وحد صفوفهم، اللهم قو عزائمهم، واربط على قلوبهم، وأنزل عليهم نصرك المؤزر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم عليك بمن اعتدى على إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تخسف بجيوش الكفار، وأن تردهم على أعقابهم خاسرين، وأن تجعل كيدهم في نحورهم، إنك سميع قريب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.